آل محمد. ولقمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، من شرف هذا المكان باسمه الأقدس الأكرم في هذه الليالي الحزينة، أقبل المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ولصاحب المصاب حقيقة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، بذكره الشريف وتعجيل فرجه المبارك وكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، أحيي مجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم بعد حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما ومن شايعهم وبايعهم وأحبهم ونهض باحتجاجهم ومن لم يرض بلعنهم، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. هذه الليلة الثالثة من ليالي الفاطميات في شهر جمادى الأولى، ليلة الثالث عشر، ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر، وهذه ليلة الخامس عشر والتي يعقد فيها مجلس الختام لهذه الليالي المحزنة. في الليلة الأولى تعرضت ببيان معنى الولاية التكوينية للمعصوم عليه السلام، وفي الليلة الثانية وهي الماضية قبل هذه الليلة كان الحديث جوابا عن مصحف فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، جوابا بسؤال عن مصحفها الشريف. في هذه الليلة أقتطف رواية وحديثا معصوميا شريفا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورد في كتب خاصة وفي كتب عامة. في كتب علمائنا من أشياع أهل البيت عليهم السلام وفي كتب المخالفين لعنة الله عليهم. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرويها ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الرحمن بن عوف وهو من أعداء أهل البيت من المنحرفين عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، نبينا يقول له يا عبد الرحمن أنتم أصحابي وعلي بن أبي طالب مني وأنا من علي، فمن قاسه بغيري فقد جفاني ومن جفاني فقد آذاني ومن آذاني عليه لعنة ربي. يا عبد الرحمن إن الله تعالى أنزل علي كتابا مبينا وأمرني أن أبين للناس ما نزل إليهم ما خلا علي بن أبي طالب، فإنه يستغني عن البيان. إن الله تعالى جعل فصاحته كفصاحتي ودرايته كدرايتي، ولو كان الحلم رجلا لكان عليا، ولو كان الفضل شخصا لكان الحسن، ولو كان الحياء صورة لكان الحسين، ولو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة عليها السلام، بل هي أعظم من ذلك. إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. تمت الرواية الكريمة عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في هذا المجلس أريد أن أتناول جميع ما جاء في هذه الرواية، الكلام يطول في تبيان معانيها، إنما أقف عند هذه الجملة فقط. ولو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة عليها السلام، بل هي أعظم من ذلك، بل هي أعظم. إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. وهذه المعاني التي وردت في هذه الرواية الشريفة، هذه المعاني كلها ثابتة لآل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما أجعل الحديث عن فاطمة الزهراء عليها السلام لأن المجلس متشرف ومنعقد بذكرها الشريف صلوات الله وسلامه عليها، وإلا كل هذه المعاني ثابتة لنبينا ولأهل بيته الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقط أشير إشارة إلى ما جاء في أول الرواية الشريفة حين آل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعوف هذا، فمن قاسه بغيري قاس عليا. وهذا الكلام ينطبق على الزهراء وينطبق على أولاده المعصومين عليهم السلام. فمن قاسهم بغير رسول الله فقد جفاهم، فمن قاسه بغيري فقد جفاني، ومن جفاني فقد آذاني، ومن آذاني فعليه لعنة ربي. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرسم لنا منهجا في معرفة أهل البيت، أننا إذا أردنا أن نعرفهم، علينا، زهراؤنا، الإمام زماننا، أئمتنا جميعا عليهم السلام، إذا أردنا أن نعرفهم لا بد أن تكون بداية الحركة من عند رسول الله، لا أن نقيس الأئمة أو أن نقيس الزهراء على أمثالنا. هذه بداية الإنحراف والتي بدأت تشيع في وسط الكثير من المتشيعين في زماننا هذا، أن يقاس الأئمة أو أن تقاس الزهراء عليها السلام بسائر أبناء آدم. بداية الإنحراف من هنا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرسم في هذه الرواية وفي غيرها من مئات بل آلاف من كلماته النورية الشريفة بداية المعرفة من نفس رسول الله. ما المقصود أن البداية تكون من نفس رسول الله؟ أننا إذا أردنا أن نعرف الأئمة بداية معرفتنا لهم أن نتصور جميع الكمال فيهم، لأن جميع الكمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منطق التذكير لمعرفة الأئمة من هنا يبدأ، لا أن نبدأ من عند أنفسنا القاصر، لا أن نبدأ من عند تفكيرنا القاصر المحدود الناقص. منطق التفكير في أهل البيت يبتدئ من هنا. أول مسألة نفترضها فيهم أنهم جمعوا حقيقة الكمال بكل معناها. لذلك نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فمن قاسه بغيري فقد جفاني. الروايات في هذا المعنى كثيرة، أشير إلى بعضها، أشير إلى نموذجين، وإلا فالوقت يجري سريعا، وبالتالي أن أبين بعض المطالب عن معنى الحسن وعن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأن الحديث تحدث عن الحسن، وأن الحسن لو كان هيئة لكانت فاطمة عليها السلام. رواية من الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي جالس في مجلسه وحوله جمع من أصحابه، فطلب الناس من أن يحدثهم عن فضل من صاحب النبي. بدأ النبي يتحدث عن فضل من يصاحبه، عن فضل أصحابه، فأخذ يحدث بفضل أصحابه، تحدث عن فلان عن فلان عن فلان، وما ذكر شيئا عن علي عليه السلام. السائل الذي سأله عن فضائل أصحابه قال: يا رسول الله، سألتك عن فضائل أصحابك تحدثتني عنهم فلان 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 فلان، لكنك ما ذكرت عليا عليه السلام. قال: إنك سألتني عن أصحابي، ما سألتني عن نفسي. علي نفسي، أنا علي وعلي أنا. السؤال كان عن أصحاب النبي، وعلي ليس من أصحاب النبي. رسول الله يرفض رفضا قاطعا أن نعد عليا عليه السلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي نفس رسول الله، علي روحه التي بين جنبي، علي نور بصري، هذه التعابير ليست من عندي، هذه تعابير رسول الله، علي نور بصري، علي روحي التي بين جنبين، علي مني بمنزلة رأسي من جسدي، علي أنا وأنا علي. وهذه المعاني واضحة في كلمات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كلها ثابتة لزهرائنا ولحسننا ولحسيننا ولأئمتنا المظلومين وللحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية الأولى التي أردت ذكرها. هناك رواية ثانية وبعد ذلك أعود لبيان معنى الحسن. الرواية الثانية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد وكان معه أبو ذر، وخرج أبو ذر من المسجد صادفه رسول الله، قال رسول الله في المسجد، قال من معه؟ قال رجل لا أعرفه. دخل عمر إلى المسجد فرأى عليا يجالس النبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أليس أنت القائل أنه ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أغلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الخضراء يعني الأرض أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. قال أليس أنت تقول أن أبي ذر هكذا يا رسول الله؟ قال نعم. قال الآن خرج من المسجد فسألته من كان مع رسول الله؟ قال رجل لا أعرفه، وهذا علي وأبو ذر أعرف الناس بعلي. قال نعم يا عمر، علي هذا لا يعرفه إلا الله. وأنا أبو ذر في كلمته هذه لا يشير إلى المعرفة الصورية أو الشخصية، يشير إلى المعرفة الحقيقية، علي هذا لا يعرفه إلا الله، لا أبو ذر يعرفه ولا غير أبي ذر يعرفه، لا يعرفه إلا الله. وأنا والحديث عن علي عليه السلام في هذه الكلمات القدسية إنما جاء على سبيل ذكر المصداق، وإلا فهذا المفهوم يجري في كل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الرواية الشريفة. الرواية هكذا قال، بعد أن أشرت إلى المنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وعين لنا النقطة التي تكون منها بداية معرفة أهل البيت، بداية معرفة الصديقة الكبرى. الرواية هكذا قالت: ولو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة عليها السلام. ما المراد من الحسن؟ الحسن في لغة العرب هو نقيض القبح، وقد يقال إن الأشياء تستغان بأضدادها. نحن في كثير من الأحيان نتمكن من معرفة المعاني من خلال معرفة أضدادها، ولذلك في اللغة يبينون الكثير من المعاني بهذا البيان، أن الخير ضد الشر وهكذا، الحسن نقيض القبح، الحسن ضد القبح، هكذا يذكر اللغويون في معنى الحسن في كلام العرب. الحسن نقيض القبح، والعلماء قسموا الحسن إلى نوعين: حسن مادي وحسن معنوي. الحسن المادي هو ما يظهر من جمال في تناسق المخلوق، وكان المخلوق متناسقا في أعضائه في هيئته الخارجية. هذا التناسق هو الذي عبر عنه بالحسن المادي، الحسن والجمال. مسألة التناسق فيها جنبتان من الجمال. الجنب الأولى المجموع الذي يظهر من تناسق الأعضاء وتستشعره حواس الإنسان. الآن الإنسان يكون النظر في الغالب إلى وجهه، أو حتى إذا كان النظر إلى بدنه، البدن والوجه الذي تتناسق أعضاؤه، تتناسق أجزاؤه، هذا التناسق بالأخير يظهر لنا صورة. هذه الصورة إذا كانت جميلة هذا الجمال يقال له جمال مادي. هذا المعنى الأول من معاني الجمال المادي. هناك معنى أدق من هذا المعنى المحسوس الظاهري. من معاني الجمال المادي نفس التناسق في بنية الأعضاء. أقرب لك المثال. الآن في أكاديميات الفنون يرسمون بشكل عام. من جملة العلوم التي يدرسونها علم الجمال، وإن كان الآن في زماننا هذا في الجامعات الأوروبية علم الجمال الآن صار علما وسيعا يتناول الآداب، يتناول سائر الفنون، بل دخل حتى إلى العلوم الطبيعية. ونظريات علم الجمال في زماننا هذا في الجامعات الغربية صارت موسعة جدا وتنوعت أبواب هذا العلم. على أي حال، لأجل توضيح هذا المعنى، علم الجمال الذي يدرسه الرسامون، ماذا يدرس هذا الجمال؟ يدرس الجمال الحسي. لو يدرس الجمال الحسي في تناسق الأعضاء، أضرب لكم مثالا، لأنهم من خلال دراستهم للجمال الحسي في تناسق الأعضاء يتمكنون من رسم الأشياء. أضرب لكم مثالا، مثلا علم الجمال يأتي لدراسة هندسة وجه الإنسان. وجه الإنسان المتناسق من خصائصه هكذا: أولا طوله ثلاثة آناس بقدر هذا أنف الإنسان. الجبهة بنفس المقدار، لو حتى أردت أن تقيسها بالمليم يخرج القياس مضبوط وبالدقة. الوجه المتناسق، طول وجه الإنسان ثلاثة آناس، هذا مقدار الأنف، هذا أنفنا، هذا هو الثاني، هذا الثالث، إلى نهاية الذقن يكون طوله ثلاثة آناس. وكل مقدار أنف يكون طوله ستة شفار، لأنه من نهاية الأنف إلى بداية الشفة هذا مقدار شفة واحدة، وهاتان شفتان، هذا المقدار من نهاية الشفة الثانية إلى نهاية الذقن هذه ثلاث شفار، يكون المجموع ست شفار. فطول الوجه ثلاث آناس، وكل أنف ست شفار، وستة في ستة ثمانية عشر. أما عرض الوجه خمس عيون عرض الوجه، عينان ما بين العينين، المنطقة التي يكون فيها الأنف بمقدار عين، وهنا بمقدار عين، وهنا بمقدار عين. والأذن تكون متناسقة مع الأنف في قطين متوازيين بنفس الطول، وهكذا. ليس الكلام الآن عن التفاصيل في هذه المسائل، وحتى سائر البدن الإنساني، وهكذا حتى الحيوانات، وحتى النباتات، وحتى الجماد. هناك تناسق في بنيتها العضوية وفي بنية أجزائها، وهذا الذي يقال له علم الجمال. فحينما نأتي لتحسس هذه المعاني في تنسيق المخلوقات، هذا التحسس تحسس للجمال في تناسق الخلقة. تحسس ثاني للصورة الكاملة. في بعض الأحيان يكون الإنسان بهذه المواصفات لكن لا يبدو عليه الجمال الظاهري، وفي بعض الأحيان تكون هذه المواصفات موجودة في الإنسان وتظهر عليه سمات الجمال الظاهري، سمات الحسن الظاهري. هذا المراد من معنى الحسن المادي. قلت الحسن هو الجمال، ونقيض القبح، نقيض القبح يقسمونه إلى مادي ومعنوي. المادي بهذا المعنى تناسق الأعضاء أو ما يظهر من خلال تناسق الأعضاء. أما الجمال المعنوي، الجمال المعنوي هكذا قالوا عنه: كل حسن وكل جمال لا تدركه في الحواس، وإنما يدرك في الجانب المعنوي للإنسان، كأن يدركه عقل الإنسان، كأن يدركه قلب الإنسان. قوى الإدراك عند الإنسان منها ما هو محسوس ومنها ما هو معنوي، إحساسات ومنها معنويات. لا قوة تدرك المحسوسات وقوة تدرك المعنويات. الجمال المعنوي هو الذي تدركه القوة المعنوية الموجود عند الإنسان. هذا التقسيم هو التقسيم الإجمالي للحسن، وهو أنه حسن مادي وحسن معنوي. أما نحن نريد أن نقسم الحسن إلى تقسيم أدق من هذا التقسيم. الحسن والجمال، هناك حسن محسوس. الحسن المحسوس هو الذي تدركه الحواس، وهذا يختلف. الجمال الذي يدرك بالبصر يختلف عن الجمال الذي يدرك بالشم. الجمال الذي يدرك بالسمع يختلف عن الجمال الذي يدرك باللمس، وهكذا. حواس الإنسان الخمسة، كل حاسة تدرك أنواعا من الجمال. هناك من الجمال يبصر بالعين، هناك من الجمال يشم الروائح العطور الطيبة، هناك من الجمال يسمع الأصوات العذبة الجميلة، وهكذا. المحسوسات تختلف باختلاف الحواس، وحتى كل حاسة مراتب الجمال تختلف فيها، لأن إدراك الإنسان للجمال إدراك نسبي. ربما شيء أنت تراه بنظرك جميلا غيرك يراه ليس بجميل، وهذا راجع لاختلاف الأمزجة ولاختلاف الأذواق الموجودة في طبيعة الإنسان. لكن بالنتيجة الجمال هو الشيء الذي تأنس به الحواس. الجمال الحسي هو الشيء الذي تأنس به الحواس، ويختلف مراتب الجمال المحسوس باختلاف الحواس، وكل حاسة من إنسان إلى آخر تختلف في قوة إدراكها وفي قوة تشخيصها وفي شدة التشخيص وضعفها. هذا الجمال المحسوس. هناك جمال ثاني وهو الجمال المعقول، وهو الذي ندركه بعقولنا. مثلا أصول الأخلاق في الجانب النظري منها لا في الجانب العملي. حينما يدرك الإنسان جمال العدالة، وأن العدالة شيء جميل، وأن العدالة شيء حسن، هذا الإدراك في أصله عقولنا تدركه، لأن العقل يحكم بأن وضع الشيء في موضعه شيء جميل، شيء حسن. هذا المعنى لا يدرك بالحواس. إدراك الأصول الأخلاقية في جانبها النظري مسألة تدرك بالعقل. حسن الأمانة، جمال الأمانة في أصل الأمانة، وهو إرجاع الحق إلى صاحبه والحفاظ على حق الآخرين إذا ما خدع عندنا. أصل هذه المسألة العقل يحكم بجمالها، أما في التطبيق في الجانب العملي جمالها لا يعد من الجمال العقلي، يعد من الجمال الوجداني. ولذلك قلت تقسم الحسن بتقسيم أدق من التقسيم الأول. هنالك الجمال الوجداني. الجمال الوجداني هو الذي يتحسسه الإنسان بقلبه وبوجدانه. العدالة في أصلها يدرك جمالها العقل، أما في التطبيق العملي الذي يتحسس جمالها وطيبها قلب الإنسان. قلب الإنسان يستأنس العدالة، قلب الإنسان يستأنس بالأمانة، يستأنس بالصدق، بالخلق الجميل. أما إدراك أصل هذه المسائل فهو موجود في عقل الإنسان. ولذلك الآن الإنسان الشيعي الآن حينما يجد نفسه أنه قد قدم خدمة لإمام زمانه، أحس بهذا المعنى، قدم خدمة لإمام زمانه، قدم خدمة لأهل البيت، مثلا هذه ليالي الزهراء عليها السلام، والشيعي في مثل هذه الليالي الآن الناس تنشغل أنواع المشاغل، وهناك من الناس من ينشغل في هذه الليالي بذكر الزهراء، بالاستماع إلى ذكر الزهراء، بسكب الدموع على الزهراء وآلامها. طبعا هذا عمل حسن، صدور هذا العمل الحسن من الإنسان يبحث على ارتياح ضمير الإنسان، يبحث على ارتياح وجدان الإنسان، استشعار للجمال الوجداني للأعمال للتصرفات. حينما ينقذ الإنسان غريقا، حينما يعين ضعيفا، يستشعر الراحة في وجدانه وفي ضميره. هذا الاستشعار لم يكن عقليا. نعم أصل إعانة الضعيف جمالها عقلي، أما حينما نعين الضعيف نستشعر جمال هذه الإعانة بقلوبنا. هذا النوع من الجمال هو الجمال الوجداني، فهو جمال محسوس نتحسسه بالحواس، جمال عقلي نتحسسه بالعقول، وهناك جمال وجداني نتحسسه بالقلوب. وهناك نوع رابع من الجمال وهو الجمال الجامع. الجمال الجامع هو الجمال الذي يجتمع في شيء في الجانب الحسي والعقلي والوجداني. هذا في الحياة الدنيوية قد لا نجده، هذا يظهر في الجنة. اللذائذ الجنانية يظهر فيها الجمال الحسي والمعنوي والوجداني، وهذا المعنى نتلمسه في الروايات الشريفة. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في طوايا كتبه العرفانية يشير إلى بعض من هذه المعاني التي يراها أهل الكهف في مكاشفاتهم ومشاهداتهم، أن الشراب الجناني الذي يشربه أهل الجنة في نفس الوقت يتحسسون أطيب الأطعمة، وفي نفس الوقت يشمون أطيب الروائح، وفي نفس الوقت يسمعون أعذب الأصوات، وفي نفس الوقت يتحسسون أفضل الأشياء التي يمكن أن تتحسس وأن تلمس، وفي نفس الوقت جميع حواس الإنسان تستشعر لذائذها في نفس الوقت. يعيش العقل أجمل لذته ويعيش القلب أجمل راحته عند تناول شراب الجنة، عند تناول طعام الجنة، عند معايشة أهل الجنة. جميع معاني الجمال، وهو المعنى المشار إليه في الرواية الشريفة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن جميع مراتب الجمال تظهر في الجمال الجناني، جميع مراتب الحسن تظهر في الجمال الجناني. هذا النوع من الجمال، الجمال الجامع، هذا النوع من الحسن، طبعا في الجنة هذا الجمال أيضا على مراتب، لأن أهل الجنان مراتبهم مختلفة وكل بحسبه، لكن جميع هذه المراتب مشتملة على جميع أنواع الحسن والجمال المحسوس والمعقول والوجداني الذي يستشعره الإنسان بقلبه. هذا النوع من معاني الجمال الجامع في العالم الدنيوي لم يتحقق بجميع أبعاده في المخلوق إلا في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإليه الإشارة في دعاء البهاء الشريف اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. هناك أجمل الجمال، أجمل الجمال أين ظهر؟ في خلق الله. أجمل الجمال ظهر في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. هناك ما هو الجميل وهناك ما هو الأجمل. اللهم إني أسألك بجمالك كله، أجمل الجمال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا عرض سريع لتعريف الجمال في اللغة ولتعريف الحسن في اللغة وللمراتب المشهورة بين أهل العلم للحسن، جمال وحسن حسي ومعنوي، ثم التقسيم الذي نرتئيه في مراتب الحسن وفي مراتب الجمال والذي يظهر لنا من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أحاديثهم، من كلماتهم، من آيات الكتاب الكريم. ومردنا في كل شيء إلى كتاب الله وإلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البيان بيان إجمالي لمراتب الحسن ولتعريف الحسن. هنا يأتي سؤال، هذا التعريف وهذا البيان الذي ذكرته عن الحسن وعن الجمال، هل هو تعريف لحقيقة الحسن؟ الجواب لا. لحد الآن لم يتمكن أحد لا من أهل المنطق ولا من أهل الفلسفة ولا من أهل الكلام ولا من أهل المعرفة من الذين تعمقوا في فهم ما حولهم من الأشياء، لم يتمكن أحد أن يأتينا بتعريف لحقيقة الحسن. ليس فقط الحسن لم يعرف حقيقته، هناك الكثير من المعاني، بل يمكن أن أقول بحار أدب ما يقوله الفلاسفة من أننا لا ندرك حقائق الأشياء والتعاريف الموجودة لهذه الأشياء، إنما هو ذكر لآثار ولأوصاف هذه الأشياء. الكثير من الأخوان يدرسون علم المنطق من الحبار في الحوزة العلمية، التعريف الذي يعرفه المناطق للإنسان ما هو؟ أليس يعرفون الإنسان حيوان ناطق؟ ما المراد من الناطق هنا؟ العرفة الفلاسفة والعلماء والمتكلمون والمناطق معنى الناطقية، إنما نقول الإنسان حيوان ناطق. ربما البعض يسمع من بعض الأساتذة أن المراد من الناطقية قدرة الإنسان على الكلام، هذا فهم ساذج، هذا كلام لا يصدر من أهل الاختصاص في فهم المعاني الفلسفية والعقلية. الإنسان حيوان ناطق لا يراد من الناطقية أن الإنسان قادر على النطق، لا يراد منه هذا المعنى، وإلا حتى الحيوانات لها لغاتها التي تتفاهم فيما بينها ولغاتها، لكن الإنسان ميز بلغة أفضل بلغة أكبر. ليس المراد من الناطقية التكلم، التكلم هذا هو صفات الإنسان، ألا المراد من الناطقية كما يفهمه بعض الأساتذة القدرة العقلية عند الإنسان التي تميزه عن الحيوانات؟ هذه القدرة العقلية أيضا من الآثار الموجودة لحقيقة الإنسانية. المراد من الناطقية هنا الحقيقة التي أودعها الله في الإنسان فميزته عن غيره، وهذه لم يتمكن أحد إلى الآن أن يدركها. ولذلك الفلاسفة هكذا يقولون، يقولون إننا لا ندرك حقائق الأشياء، وما يذكره الفلاسفة أهل العلم من التعريفات للأشياء ليس تعريفا لحقائقها، وإنما تعريف لآثارها ولأوضاعها الظاهرة لكل من صفاتها ولبعض من عوارضها. ولذلك حينما مينت معنى الحسن قلت ان الحسن هو التأثر الناتج، الاستشعار الناتج من جمال التناسق والتنسيق في المعنى الحسي او في المعنى المعنوي. نحن كيف نشخص هذا حسن وهذا حسن؟ من خلال استشعار القلب، من خلال استشعار العقل، من خلال استشعار الحواس للمعاني الجميل. هذا الاستشعار لم يكن لحقيقة الحسن، وإنما للآثار الظاهرة في الشيء الحسن وفي الشيء الجميل. ولذلك الحسن بحقيقته لا يدرك، وهو نفس المعنى أن حقيقة أهل البيت لا تدرك، لأن الحسن حقيقة أهل البيت عليهم السلام في هذا العالم، كما أن حقيقة الحسن لم يتمكن أحد لحد الآن أن يعرفها. كنت أهل البيت لا يتمكن الإنسان أن يعرف حقيقته. قبل قليل قلت الجمال المذكور في دعاء البهاء الشريف: اللهم إني أسألك من جمالك لأجمله، أجمل الجمال أهل البيت. وحقيقة الجمال إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة لا يتمكن أحد أن يدركها، لأن القدرات الموجودة عند الإنسان مهما بلغت الدقة في إدراكه وتفكيره وفي عمقه فلسفة الأشياء، لا يتمكن من إدراك حقائق الأشياء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء أخذت حقيقتها من نورية أهل البيت عليهم السلام. الروايات الشريفة هكذا تحدثهم أن الله خلقهم واشتق من أنوارهم حقيقة هذه الموجودة، نوريتهم سارية في كل هذه الموجودات، والنورية السارية في هذه الموجودات هو الحسن والجمال الظاهر في هذه الموجودات. الموجودات كلها جميلة، لكن الجمال الذي يظهر في الموجودات يختلف من لحاظ إلى آخر. مرة يكون الجمال حسيا، أخرى عقليا، أخرى وجدانيا، وهكذا. وإلا هناك نظرية بين الفلاسفة تقول إن العالم بني على أصلين، على أصل الحسن والقبح، على أصل الخير والشر. وهذه النظرية نظرية مجوسية، نظرية ذاهبة إلى وجود إلهين، إله الشر وإله الخير. وهناك من الفلاسفة من يتبنى هذا الكلام. أما نحن، ما هي نظريتنا؟ ما هي عقيدتنا؟ فلاسفة الإمامية ماذا يقولون في أن أصل هذا العالم البني على الخير والشر؟ هناك وجود لحقيقة الشر. فلاسفة الإمامية، علماء أهل البيت عليهم السلام، المحققون من أهل المعرفة من علمائنا، يقولون إن الوجود بني على أصل واحد وهو الحسن وهو الخير. ولذلك في تعريفهم للوجود في الفلسفة يقولون إن الوجود محض الخيرية، محض الخيرية يعني خالص الخيرية. الوجود بني على الحسن. أما هذا القبح الموجود ما هو؟ ما هي نظرتنا العقائدية للقبائح الموجودة؟ هل القبائح موجودة في الأصل في هذه الخلقة؟ نظرتنا، عقيدتنا أن القبائح ليست موجودة، القبح بنفسه ليس موجودا. إذن ما هي هذه الأشياء القبيحة التي نراها؟ هذه الأشياء القبيحة التي نراها ناتجة من انعدام الحسن في ذلك الشيء. القبح بنفسه ليس موجودا، ليس هو أصلا في هذا العالم. الأصل في هذا العالم هو الحسن. أما هذه القبائح الموجودة تظهر في المخلوقات، هذه ناتجة من انعدام الحسن فيها. إن عدم الحسن فحين انعدام الحسن ظهرت هذه الآثار القبيحة. ولذلك الفلاسفة هكذا يعرفون الشر ويعرفون القبيح، لأنها آثار عدمية، ليس آثار موجودة حقيقية، وإنما إن عدم الحسن ظهرت. وإن كان هذه النظرية الفلسفية معقدة وليس الحديث عن هذه المسألة، لكن لأجل توضيح معنى الحسن، وأن الحسن هو الأصل الذي بني عليه الوجود، وأن الحسن هو المنتشر وهو الظاهر في هذه المخلوقات. أما القبائح فهي من انعدام الحسن، من قلة الحسن فيها ظهرت القبائح. وإلا كلما ازداد الحسن كلما انعدمت القبائح. إلى أن يصل الحال إلى ظهور الحصن في أعلى مراتبه في أهل البيت عليهم السلام تنعدم القبائح هناك. ولذلك الرواية الشريفة تقول أنه لو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة عليها السلام. نحن ما هو دليلنا على وجود الباري سبحانه وتعالى؟ دليلنا على وجود الباري ووحدانية الباري من أقوى الأدلة التي تذكر في هذا الباب ما يقرص دليل النظم والانتظام من خلال الانتظام الموجود في هذا الكون، من خلال دقة النظم الموجود في هذه المخلوقات نحن نستدل على وجود منظم واحد، نستدل على وجود إله واحد حكيم قادر عليم حي مريد لهذا النظام الدقيق الرتيب والذي أتقن في غاية من الحكمة والتدبير والتقدير. من خلال إدراكنا لهذا النظم الكمال في هذا النظام فهذا يكشف عن كمال الذي وضع هذا النظام. نرى وحدة هذا النظام فهذا يكشف عن وحدة الذي وضع هذا النظام. ونرى هذه الدقة المتناهية العظيمة مما يجعلنا نستدل بهذا النظم وبهذا الانتظام على وجوده ووحدانيته وكماله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعروف بدليل النظم والانتظام في كتب العقائد في كتب الفلسفة. ما المراد من النظم والانتظام؟ هو الحسن والجمال الظاهر في نظم هذه الموجودات في ترتيبها في خلقتها. وهذا الحسن كان في هذه المخلوقات لأن هذه المخلوقات اشتقت من حسن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الرابطة بين الله وبين المخلوقات ما هي؟ الرابطة رابطة الحسن. ألم ترى أن الله يسبح له؟ هذه الآية هي 41 من سورة النور المباركة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الآية الشريفة تحدثنا عن تسبيح كل الكائنات، عن صلاة الطيور، عن صلاة الحيوانات. هذا التسبيح وهذه الصلاة هي الرابطة فيما بين الله والكائنات. التسبيح ما معناه؟ التسبيح هو تنزيه الباري عن القبائح، وإنما يكون تنزيه الباري عن القبائح بعد إدراك المسبح والمنزه لجمال الباري لحسن الباري. العلاقة بين المخلوقات وبين الخالق مبتنية على إدراك الحسن. كل المخلوقات تسبح. البعض يقول أن هذا التسبيح تسبيح تكويني، وهذا الكلام لا ندري من أين جاءوا به، بل جاءوا به من المخالفين، لأن أيضاً من المخالفين يقول هذا الكلام. أم جاءوا به من النصارى، لأن بعضاً من النصارى ومن فلاسفة الغرب يقولون بهذا الكلام. أما حديث أهل البيت عليهم السلام يقولون إن الكائنات تسبح ولها لغة، والآية صريحة في القرآن. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لكن الإدراك الحقيقي للنبي الآية واضحة، ليس المسلمين ألم ترى يا رسول الله؟ المسلمون ما رأوا هذا التسبيح. لذلك الآية في كتب التفسير تفسر برسول الله بالحجة ابن الحسن بالإمام المعصوم عليه السلام بخطاب له ألم ترى؟ الخطاب ليس لي، متى رأيت أنا تسبيح من في السماء ومن في الأرض؟ متى رأى الناس ذلك؟ الخطاب حتى ما يحدث في بعض من المكاشفات أهل الكشف وأنهم يسمعون تسبيح الكائنات، وهذا في جانب من هذا المعنى. أما حقيقة معنى التسبيح في كل مراتبها وفي كل الكائنات مخصوصة بأهل البيت. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم
صلاته وتسبيحه. صلاة وتسبيح، والصلاة والتسبيح تنزيه والتنزيه، إبعاد البارئ عن القبائح وإجلال البارئ عن النقص، وهو فرع إدراك الحسن، إدراك الجمال، لعلاقة أصلا بين هذه المخلوقة وبين الله مبتنية على الحسن. ولذلك الرابطة الحقيقية بين الله وبين أهل البيت وبين المخلوقات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرابطة هنا في التسبيح الحسن والحسن أهل البيت، والرابطة الحقيقية بين المخلوقات وبين الخالق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كان الحسن هيئة، هيئة يعني صورة يعني كيفية معينة، لو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة عليها السلام، بل هي أعظم، هي أجمل الجمال. اللهم إني أسألك، الحديث هنا لو كان الحسن، لو كان الجمال، الدعاء الشريف ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. هناك جمال وهناك أجمل الجمال. لو كان الحسن هيئتان لكانت فاطمة عليها السلام، بل هي أعظم، صيغة أعظم، صيغة أفعل التفضيل، نفس المعنى الذي ورد في دعاء البهاء الشريف: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. أجمل الجمال صيغة أجمل، صيغة أفعل التفضيل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول عن الصديقة الكبرى؟ والرواية منقولة عن سيد الشهداء عليه السلام: فاطمة، فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وهم حبله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا، ومن تخلص عنهم هوى. مورد الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بهجة قلبي. البهجة هو الأثر الذي يظهر في قلب الإنسان بعد استحسانه، بعد أن يستطيب الشيء الذي يبتهج به. البهجة من آثار استشعار الحسن، الرواية هكذا قالت التي نحن بصدد بيان معناها: لو كان الحسن هيئتان لكانت فاطمة. هذه الرواية تقول: فاطمة بهجة قلبي. البهجة حالة الارتياح، حالة الاستئناس، حالة الميل إلى الشيء الحسن. فإنما كانت فاطمة عليها السلام بهجة لقلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن غاية الحسن بكل معاني الحسن الجامع. حينما قسمت لك الحسن، حسن محسوس، معقول، وجداني، حسن جامع، قبل قليل بينت لك هذا المعنى وعرفت لك مراتب الحسن. الحسن الجامع يتجلى في هذه الذات المطهرة التي اشتقت من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نورية خاتم الأنبياء. فكانت أم الحسن والحسين بهجة لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو السر الذي نلمحه في تصرفات النبي، في تعامل النبي مع الصديقة الكبرى. إذا خرج إلى سفر، أو خرج إلى غزوة، أو إلى حرب، آخر بيت يخرج من بيت فاطمة، يدخل على بيوت زوجاته، على بيوت أقربائه، يودعهم بفرح، أما البيت الذي يمكث فيه قليلا وهو آخر بيت يخرج منه من المدينة، إذا خرج إلى سفر، إذا خرج إلى غزوة، وهذا المعنى مذكور في كتب الخاصة والعامة، آخر بيت يخرج من بيت فاطمة عليها السلام حتى تشيعه إلى أن يصل إلى الباب وعيونه مشدودة إلى وجهك الشريف، لا لأنها ابنته بهذا المعنى العاطفي، هي ابنته وهي بضعته وروحه التي بين جنبه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رسول الله يدرك الحقيقة على حقيقتها. رسول الله حين ينظر إلى الأشياء ينظر إلى حقائق الأشياء، ينظر إلى مكنون حقائق الأشياء، نظره وعرفته وحبه وبهجته بفاطمة لا بهذا المعنى السابق كبهجة والدي بابنته، وإنما بالمعنى الحقيقي، لأنه العالم المحيط والمدرك لحقيقة الحسن ولحقيقة الجمال في هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. آخر بيت يخرج منه بيت فاطمة، وأول بيت يدخل إليه بعد أن يرجع من السفر بيت فاطمة، وهذا المعنى واضح في سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكشف لشدة تنكيره احترامه محبته وعلقته لفاطمة. آخر بيت يخرج من بيت فاطمة، أول بيت يدخل إليه بعد أن يصل إلى المدينة بيت فاطمة عليها السلام. إذا دخلت عليه في مجلس في داره أو في أي مكان في بيوت زوجاته، إذا دخلت عليه يقوم من مكانه ويستقبلها ثم يجلسها في مجلسه، في نفس المجلس الذي كان يجلس فيه صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يأتي لزيارتها وهو أبوها وهو أولى من كل الخلق أنفسهم، يقف على الباب مستأذنا خاتم الأنبياء، يقف يطلب الأذن خاتم الأنبياء ويسلم وبمسمع من كل الناس السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الملائكة، هكذا يقف على بيت فاطمة مسلما متأدبا مستأذنا، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له لم يدخل. الروايات كثيرة في هذا المعنى، هذه المعاني وهذه الكلمات ليست دعوى، هذه كتب التاريخ، هذه كتب الأخبار عند الشيعة وعند المخالفين لعنة الله عليهم، المعاني واضحة. يقف على الباب مستأذنا إن أذن له دخل، إن يؤذن له لم يدخل صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءت لزيارته قام على قدمه وقبل يديها، هكذا في الرواية، قبل يديها، وهذا التقبيل بيدها صلى الله عليه وآله لا يعني أن البنت الوالد يقبل يديها، هذا التقبيل وهذه التصرفات وهذه الآداب التي يقوم بها صلى الله عليه وآله لأمرين: أولا يكشف عن عظمة منزلها، منزلتها ومقامها، يريد أن يبين لنا عظمة الزهرة هذا أولا، وثانيا يريد أن يقيم الحجج على هذه الأمة الظالمة التي ظلمت الزهراء عليها السلام، يريد أن يؤكد الحجج على هذه الأمة الظالمة التي انحرفت عن طريق رسول الله فعلت ما فعلت مع الصديقة الكبرى عليها السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا تحدثنا الروايات، إذا أتم مشاغله وأراد أن يذهب إلى بيته قبل أن ينام في كل ليلة يزور فاطمة يشمها ويقبلها ويسلم عليها، وبعد ذلك يذهب إلى بيته صلى الله عليه وآله. في كل ليلة كان يصنع هذا بمرأة من نسائه، بمرأة من أصحابه، بمرأة من أهل المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولطالما أيضا سمعه أهل المدينة نبينا يبكي ويسألونه عن سبب البكاء، يبين لهم أنه يبكي للذي سيجري على فاطمة. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة قبل أن تقع المصيبة عليها صلوات الله وسلامه عليها. وهذه الأيام ودعت الدنيا فاطمة الذي جرى وجرى وجرى عليها صلوات الله وسلامه عليها، آلام وأحزان وويلات. وهذه ليلة الوداع، هذه ليلة الوحشة في بيت أمير المؤمنين. يا شيعة فاطمة، هذه أبيات، وبعد ذلك أشير إلى جانب من مصيبة الزهراء، أبيات معروفة تقرأ في مآتم الأعداء، وكانت كثيرا ما تقرأ في مآتم الفاطميات في العراق. هذه الأبيات أبيات الشيخ صالح الكواز الحلي رحمة الله عليه. أقرأ لكم أقصص أبيات من قصيدته، وبعد ذلك أعرج على شيء من مصيبة الزهراء عليها السلام. الواثبين بظلم آل محمد لعنة الله عليهم، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا منعوها حتى من البكاء لعنة الله عليهم، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصوني. هذه شجرة الأراك التي كانت في بقيع الزهراء منعوها من البكاء، كانت تخرج إلى البقيع وتأخذ معها الحسن والحسين وزينب، تذهب إلى هذه الشجرة تستسقي بظلالها، تجلس هناك وحولها يتامى رسول الله تبكي. جاءوا في الليل وقعوا هذه الشجرة، والقاطعين أراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصون، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين، والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين. خلوا ابن عمي أو لأكتب بالدعاء راسي، وأشكو للإله شجوني، ورنت إلى القبر الشريف قبر رسول الله، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب ركمة محزون. أبتاه هذا السامري وعجله طبعا ومال الناس عن هارون. جرى عليه السلام بعد الذي جرى عليها بين الباب والجدار، وبعد الآلام فقطت على وجهها صريعة بعد أن جاءت شدة وأخرجتها من خلف الباب، وأخرجت المسمار النابت في الصدر الشريف وقعت على الأرض. واللعناء في هذا الحال دخلوا إلى البيت وقيدوا الأمير بحمائل سيفه وأخرجوا الأمير عليه السلام، والقصة أنت تعرفها. في هذه مصيبتنا، راجعتنا من هنا بدأت حينما وقعت الزهراء على الأرض، ولا زالت هذه الفاجعة تترى إلى يومنا هذا. يا حجة الله، يا بقية الله، سيدي يا صاحب الأمر، يا ابن رسول الله، أدركنا، أجزنا، الوحى 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 يا ابن رسول الله. الزهراء لما وقعت أمير المؤمنين أخرجوه من الدار أمير المؤمنين وهو في الطريق، غطى الزهراء بملاءتها بالعباءة، طه وخرج أمير المؤمنين وفضة جالسة عند رأس الزهراء عليها السلام. لما انتبهت الزهراء من غشيتها غشي عليها، لما انتبهت من غشيتها ووقعت عيناها في عيني فضة، اول سؤال سألت فضة، ما هو اول سؤال انت تعلمه؟ اين علي؟ اين ابو الحسن؟ هذا اول سؤال الزهراء سألت عن امام زمانها، هي اول مجاهدة رفعت راية الجهاد الدفاع عن حمى الامامة والولاية، هي اول شهيدة استشهدت في سبيل الدفاع عن دمار امام زمانها عليه السلام. اول سؤال الزهراء سألت فضة، اين ابو الحسن؟ فضة اخبرت الزهراء اخرجوه بالحبال، اخذوه الى ابي صنعت بجراحاتها بدماء صدرها الشريف بآلامها بأوجاعها، دخلت إلى المخدع إلى حجرتها وأخرجت قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجت القميص وخرجت وضعته على رأسها وخرجت باتجاه القوم ورفعت القميص على رأسها الشريف، قالت والله لئن لم تخلوا عن علي عليه السلام فإني أنشر شعري تحت قميص أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصرخ إلى الله داعية. سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الرواية موجودة في كتب الحديث، سلمان يقول والله لما وضعت القميص على رأسها رأيت حيطان مسجد رسول الله قد ارتفعت عن الأرض، حتى أن الرجل إذا أراد أن يدخل تمكن من الدخول. أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي قال لها، حينئذ تركوا الأمير يا بنت رسول الله بعث أبوك رحمة للعالمين، لا تدري على هؤلاء بعث أبوك رحمة للناس. حينئذ رجعت إلى البيت، رجعت لكن بأي حال، لكن قبل أن تصل إلى المسجد أتدري ماذا جرى عليها في الطريق؟ لما خرجت من بيتها وهي تقوم مرة وتقعد أخرى لشدة آلامها وهي تنادي خلوا عن ابن عمي ابن صاحبنا، فرجع إليها سيدي يا بقية الله فلفعها بالسياط على ظهرها وعلى مثنيها وعلى ذراعيها، يا زهراء يا زهراء آلام بعدها آلام وأحزان، والله سيدي يا ابن الحسن ما نترك الدموع يا ابن رسول الله، بكاء بعد بكاء ومصائب بعدها مصائب، سيدي يا ابن رسول الله وعد شيء ننسى من مصائب أمك الحزينة أم من مصائب جدك أمير المؤمنين؟ فحال أمير المؤمنين هذه الليلة، هذه الليلة المدينة موحشة، هذه الليلة بيت النبوة موحش، قد افتقد الزهراء سيدي يا صاحب الأمر هذه الليلة كيف يقضيها الحسن والحسين؟ كيف تقضيها عمتك زينب؟ أكثر الناس آلاما وحزنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نفسي على حسراتها محبوسة، هذا كلام أمير المؤمنين على الزهراء، نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحسرات، يا أبا الغيث أغزنا يا علي أدركنا سيدي يا أمير المؤمنين. فقد هذه الحادثة أنقذها وأسألكم الدعاء وعظم الله أجوركم أحسن الله عزاكم بمصابنا بأمنا الزهراء. الزهراء في الروايات من جملة أسمائها أم المؤمنين أم الشيعة، ونحن عبيدها وعبيد عبيدها، نحن أشياعها. وإلا ما جلوسنا هنا، ما جلوسنا هنا، ما بكاؤنا هنا؟ لماذا أصبعت الأضوية؟ لماذا هذا النحيب؟ لماذا هذه الحسرات؟ نحن أشياعها وعملنا بالزهراء عظيم صلوات الله فسلامه عليها. نحن أشياعها نتوسل إليها بهذه الغريبة التي نحن بجوارها، بهذه المظلومة التي نحن بجوارها الشريف، بغريبة موسى بن جعفر سيدة المعصومة، نتوسل إلى الزهراء بهذه الغريبة الحزينة بأخت الرضا عليه السلام أن كل من أشيائها الذين تلتقطنا يوم القيامة حين تأتي فتلتقط أشياعها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء. هكذا قال صادق الأشر عليه السلام. هذه الحادثة أنقلها لكم وأسألكم الدعاء في مثل هذه الأيام الموحشة بعد أن رحلت الزهراء عن الدنيا، وبعد أن واجهت ما واجهت وكابدت ما كابدت من المصائب والويلات. أمير المؤمنين عليه السلام كان نائما في حجرته في المنام يرى الزهراء، هو متعينا يرى الزهراء في المنام. لما رأى الزهراء في المنام ماذا قالت له؟ قالت يا أبا الحسن أدرك زينب. الأمير جلس، زينب عليها السلام حزينة، زينب عليها السلام يتيمة، زينب عليها السلام أم المصائب، مصائب منذ طفولتها حتى فارقت الدنيا. يرى الزهراء في المنام أن يا أبا الحسن أدرك زينب. الأمير جلس، عرف أن زينب تبكي على أمها، دخل إلى حجرة الزهراء، عرف أن زينب الآن في حجرة الزهراء، دخل إلى حجرة الزهراء. يا شيعة فاطمة كيف رأى زينب عليها السلام؟ رأى زينب قد جلست في وسط الحجرة وفتحت صندوق الزهراء الذي فيه ثياب فاطمة وأخرج ثوبا من ثياب فاطمة وهي تطيل البكاء والنحيب. أمير المؤمنين دخل عليها، أخذ الثوب منها، أرجعه إلى الصندوق، وبعد ذلك أجلسها في حجرة. سيدي يا أبا الحسن، هذه زينب في هذه الليلة أنت هكذا صنعت معها؟ فقط أشير إلى هذا الصوت الشريف. أين أنت عن زينب أيها الأنزع البطيء؟ حين خرجت مهرجان اتجاه الدل الزينبي وصاحت نور عيني يا حسين حبيبي يا حسين ابن أمي يا حسين.
أولك العزاء سيدي يا رجل بمصاب أمك الزهراء مولاي ما سل الضلالة والأولى هجموا على الطور البتولة دارا عصر ابنة الهاجرين عصر ابنة الهاجرين واسقطوا من الجنين واخرجوا وادي زينب وادي الحسن وادي الحسين بآهاتك وبأناتك عصر ابنة الهاد الأمين واسقطوا من الجنين واخرجوك الرهر
لو ان يحصل بدي لهج مني
اي والله لو يحصل ابدي لا يجمنيت الشكر شاغات والله شفت منيت على عشابك سقط محسن يا غبرة وعلى حايبك عصر والزهرة وعلى حايبك عصر
وحيا واستعلم
المأذن وتحت الكيسة نامي وياه نوم شاري يوم ممدوح تاريخها ومعناها ما مغطى عونا نابولي ناسيا سلم على أم الظهر عز الدين وعلى شمع بيشطيب جديها الحين تحت الكيسة قالت ذاك يا حسين جدة طه تحت الكيسة قالت ذاك يا حسين جدة طه وقبال بالقبال حسين لي بوجه لي شيع انوار سلم على جد عزيز الكرام واستاذن تحت الكيسة علي الصار وجد يشم نحر وبيه روح النيل